بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في النوافل. اعلم أن نافلة الصلاة أفضل الصلاة، وكما أن فرضها آكد الفرائض، وهي مطلوبة في كل وقت إلا أوقات النهي، ويتأكد الطلب قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل العصر، ويحصل بركعتين، والأفضل ست في المغرب وأربع فيما سواها، وقيام الليل مرغب فيه، والوتر سنة مؤكدة، وشرط صحته وقوعه بعد العشاء والشفق، فيأخره من قدم العشاء جمعا، وكونه بعد شفع شرط كمال، ويستحب القراءة فيه بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع يسبح في الأولى والكافرون في الثانية، وأن يختم به تهجده.
نعم. فصل في النوافل. النوافل هي الأمور الزائدة على الفرائض، فقال: اعلم أن نافلة الصلاة أفضل النوافل، كما أن فرضها آكد الفرائض. فالنوافل من المستحبات المهمة التي تحمي للإنسان صلاته، والله سبحانه وتعالى أفضل أو أحب ما أمر به الذي افترضه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. وهذه النوافل يكمل بها في يوم القيامة النقص الذي في الفرائض، أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإذا كان فيها نقص قال: انظروا هل له من نوافل حتى يكمل ذلك النقص ويجبر. فيعتني المسلم بهذه الصلوات التي سيذكر جملة منها. قال: وهي مطلوبة طلب استحباب في كل وقت إلا أوقات النهي التي مر أن نبه عليها، وهي بعد العصر إلى الغروب وبعد الفجر إلى الشروق، كما مر معنا ذكر أوقات النهي وتفاصيل ذلك. قال: ويتأكد الطلب، أي يتأكد طلب الصلاة النوافل قبل الظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء وقبل العصر وقبل الفجر ركعتين كما سيأتي. وجاء في الحديث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. قال: ويحصل هذا المطلوب الذي هو أقل النفل بركعتين، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل العصر. والأفضل ست في المغرب، يعني بعد صلاة المغرب الأفضل أن يصلي ست ركعات، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، وأربع فيما سواها، فيما سواها قبل الظهر وبعد الظهر، وهذا وردت فيه السنة. وقبل العصر أربعا وردت أيضا فيه السنة، وبعد العشاء ورد فيه حديث ضعيف، رواه أبو داود وسكت عنه، الحديث فيه ضعف. وقيام الليل مرغب فيه، سيأتي أن الرغيبة ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرغيبة ما رغب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ثوابه، وداوم عليه بصفة النفل لا المسنون. وهي في مقام المندوبات، لكنها أعلى درجة من المندوب عند المالكية، والأظهر أنها يعني اصطلاح خاص بهم، وهما في الدرجة سواء. وقيام الليل مرغب فيه أجر عظيم، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، وقيامه في آخره أفضل حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ومن قامه في أوله فحسن. قال: والوتر سنة مؤكدة لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد عليه، الوتر حق على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وشرط صحته وقوعه بعد العشاء والشفق، فيؤخره من قدم العشاء جمعا، يعني أن وقت الوتر لابد أن ننظر فيه إلى أمرين: أن يكون بعد العشاء، وبعد مغيب الشفق الأحمر، يعني دخول وقت العشاء. فمن قدم صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم فصلى العشاء قبل مغيب الشفق فلا يصلي الوتر بعدها حتى يغيب الشفق، فيصلي الوتر في وقته. هذا في المذهب. وكونه بعد شفع شرط كمال، أي أنه لو صلاه ركعة واحدة صح منه، لكن الأفضل أن يصليه بعد الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الوتر حق، فمن أوتر بخمس أو ثلاث، حتى قال: من أوتر بواحدة. ويستحب القراءة فيه، أي في الوتر، بالإخلاص والمعوذتين، بالإخلاص وحدها أو يجمع الإخلاص مع المعوذتين مستحب. وفي الشفع يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول: يا أيها الكافرون، وأن يختم به تهجده، يعني الوتر يكون ختم الصلوات، كما قال: اجعلوا، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
قال رحمه الله: وركعة الفجر رغيبة فوق النافلة ودون السنة، وصحتها بعد طلوع الفجر، ويستحب تخفيفها، فإن نسيها أو تركها لضيق الوقت أو لإقامة الراتب قضاها بعد حل النافلة إلى الزوال. ومن المتأكد الضحى، وأقله ركعتان، وقته من حل النافلة إلى الزوال. والتراويح وهي 20 ركعة، ويندب الختم بأن يقرأ كل ليلة جزءا. ومن دخل المسجد في غير وقت النهي لجلوس ندب له تحيته بركعتين ندبا متأكدا، وإن نواها تبعا للفرض أو الرغيبة حصل لها ثوابها. ومن غلبه النوم عن ورده من الليل صلاها قبل الصبح ما لم يخف الإسفار بالصبح أو فوات الجماعة. ويستحب الجهر في نوافل الليل، وإن خاف التشويش على المصلين أسرك نوافل النهار.
نعم. قال وركعتا الفجر رغيبة، وبين في اصطلاحهم أن الرغيبة فوق النافلة ودون السنة، وهذا في اصطلاح المالكية، وبعض المالكية يعني يرون أن هذا التفصيل ليس عليه دليل كابن عبد البر، وأنه كله مما يسمى نوافل ومستحبات. وصحتها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر يصليها ركعتين خفيفتين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك هذه الركعتين لا في حضر ولا في سفر، وهما أحب إليه من الدنيا وما فيهما. يخفف فيهما القراءة، والمذهب يرى أنه يخفف حتى أنه لا يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعتين، لحديث عائشة أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر فلم أدري أقرأ الفاتحة أم لا. قالوا فإذا لم تدري قرأ الفاتحة أم لا فالسورة بعدها من باب أولى. لكن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالإخلاص وقل يا أيها الكافرون وغيرها من السور، لكن السنة أن يخفف الركعتين الرغيبة. فإن نسيها أو تركها لضيق الوقت أو لإقامة الراتبة قضاها بعد حل النافلة إلى الزوال. حل النافلة بعد طلوع الشمس قد الرمح إلى الزوال، هذا وقت النافلة، أي أنه لا يقضيها بعد صلاة الفجر، لأنه وقت يعني وقت كراهة في المذهب، ولا يصلى النوافل في أوقات النهي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابي لما قضاها بعد صلاة الفجر. ومن المتأكد يعني من النوافل المؤكدة صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان، وأكثر الضحى ثمان. واختلفت الرواية في 12 ركعة في المذهب، هل تصلى إلى 12 ركعة أم لا؟ ووقت الضحى من حل النافلة إلى الزوال، وهي كما سبق صلاة الأوابين، وتعدل أجر عمرة. والتراويح أي من النوافل المؤكدة، التراويح من النوافل المؤكدة، والتراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان في ليالي رمضان. والمذهب أن الأفضل في التراويح أن يصليها الإنسان في بيته، إلا إن خشي تعطيل المساجد أو خشي التقصير في نفسه فيصليها في المسجد. والأظهر أنها في المسجد أفضل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي 20 ركعة ما عدا الشفع والوتر. ويندب الختم، ختم القرآن في صلاة التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءا بشرط أن لا يثقل على المصلين ولا يكون فيه يعني حرج عليهم. قال: ومن دخل المسجد في غير وقت نهي للجلوس ندب له تحيته بركعتين ندبا متأكدا. يندب له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد للجلوس، فلا يجلس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين. وإن دخل في حال صلاة فرض أو دخل ويريد أن يصلي نفلا تحصل له ثواب تحية المسجد بنيته، يعني أن يجمع نية تحية المسجد مع صلاة النافلة أو صلاة الفرض، فإنه من دخل وصلى ركعتين تحصل له ثواب ذلك الأجر في تحية المسجد. وهنا قاعدة: إن اتفق العملان في الصورة فيجمع بينهما بنية واحدة، قال: ومن غلبه النوم عن ورده من الليل صلاه قبل الصبح، أي قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. إذا كان في الوقت متسع، لذلك قال: ما لم يخف الإسفار بالصبح، يعني ما لم يخف تأخير صلاة الصبح حتى يسفر جدا أو يخرج وقت الصلاة أو يخشى فوات الجماعة. فإذا خشي فوات الجماعة أو خشي الإسفار فإنه لا يقضيه بين قبل صلاة الصبح، وإنما يقضيه بعد طلوع الشمس، يعني في حل النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه إذا فاته شيء من صلاة الليل قضاه في وقت الضحى. ويستحب الجهر في نوافل الليل، ويستحب الجهر في نوافل الليل كما يستحب الإصرار في نوافل النهار. قال: فإن خاف التشويش على المصلين أسرك نوافل النهار، يعني التشويش أن يخلط على المصلين بحيث أنهم لا يعرفون ماذا يقرؤون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرفع أحدكم بالقراءة على أخيه في الصلاة. وهذه كلمة التشويش كما علق الشيخ عبد الرحمن كوني في الحاشية التشويش، قال: من كلام المولدين الدخيل لا أصل له في العربية، والأصح أن يقال التهويش، لكن استخدمت هذه الكلمة وأصبح لها هذا المعنى، فهي من كلام الدخيل، والأصح أن يقال التهويش. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على الحفظ والمراجعة والاستمرار في طلب العلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل في النوافل. اعلم أن نافلة الصلاة أفضل الصلاة، وكما أن فرضها آكد الفرائض، وهي مطلوبة في كل وقت إلا أوقات النهي، ويتأكد الطلب قبل الظهر وبعد المغرب والعشاء وقبل العصر، ويحصل بركعتين، والأفضل ست في المغرب وأربع فيما سواها، وقيام الليل مرغب فيه، والوتر سنة مؤكدة، وشرط صحته وقوعه بعد العشاء والشفق، فيأخره من قدم العشاء جمعا، وكونه بعد شفع شرط كمال، ويستحب القراءة فيه بالإخلاص والمعوذتين، وفي الشفع يسبح في الأولى والكافرون في الثانية، وأن يختم به تهجده.
نعم. فصل في النوافل هي الأمور الزائدة على الفرائض. فقال: اعلم أن نافلة الصلاة أفضل النوافل، كما أن فرضها آكد الفرائض. فالنوافل من المستحبات المهمة التي تحمي للإنسان صلاته، والله سبحانه وتعالى أفضل أو أحب ما أمر به الذي افترضه، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه. وهذه النوافل يكمل بها في يوم القيامة النقص الذي في الفرائض، أول ما يحاسب عليه المرء صلاته، فإذا كان فيها نقص قال: انظروا هل له من نوافل حتى يكمل ذلك النقص ويجبر. فيعتني المسلم بهذه الصلوات التي سيذكر جملة منها. قال: وهي مطلوبة طلب استحباب في كل وقت إلا أوقات النهي التي مر أن نبه عليها، وهي بعد العصر إلى الغروب وبعد الفجر إلى الشروق، كما مر معنا ذكر أوقات النهي وتفاصيل ذلك. قال: ويتأكد الطلب، أن يتأكد طلب الصلاة النوافل قبل الظهر وبعدها، وبعد المغرب والعشاء وقبل العصر وقبل الفجر ركعتين كما سيأتي. وجاء في الحديث: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. قال: ويحصل هذا المطلوب الذي هو أقل النفل بركعتين، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل العصر. والأفضل ست في المغرب، يعني بعد صلاة المغرب الأفضل أن يصلي ست ركعات، وورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، وأربع فيما سواها قبل الظهر وبعد الظهر، وهذا وردت فيه السنة. وقبل العصر أربعا وردت أيضا فيه السنة، وبعد العشاء ورد فيه حديث ضعيف، رواه أبو داود وسكت عنه، الحديث فيه ضعف. وقيام الليل مرغب فيه، سيأتي أن الرغيبة ما رغب النبي صلى الله عليه وسلم، أو الرغيبة ما رغب عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذكر ثوابه، وداوم عليه بصفة النفل لا المسنون. وهي في مقام المندوبات، لكنها أعلى درجة من المندوب عند المالكية، والأظهر أنها يعني اصطلاح خاص بهم، وهما في الدرجة سواء. وقيام الليل مرغب فيه أجر عظيم، يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل، وقيامه في آخره أفضل حين ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، ومن قامه في أوله فحسن. قال: والوتر سنة مؤكدة لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد عليه، الوتر حق على كل مسلم كما قال صلى الله عليه وسلم، وشرط صحته وقوعه بعد العشاء والشفق، فيؤخره من قدم العشاء جمعا، يعني أن وقت الوتر لابد أن ننظر فيه إلى أمرين: أن يكون بعد العشاء، وبعد مغيب الشفق الأحمر، يعني دخول وقت العشاء. فمن قدم صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم فصلى العشاء قبل مغيب الشفق فلا يصلي الوتر بعدها حتى يغيب الشفق، فيصلي الوتر في وقته. هذا في المذهب. وكونه بعد شفع شرط كمال، أي أنه لو صلاه ركعة واحدة صح منه، لكن الأفضل أن يصليه بعد الشفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الوتر حق، فمن أوتر بخمس أو ثلاث، حتى قال: من أوتر بواحدة. ويستحب القراءة فيه، أي في الوتر، بالإخلاص والمعوذتين، بالإخلاص وحدها أو يجمع الإخلاص مع المعوذتين، مستحب. وفي الشفع يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقول يا أيها الكافرون، وأن يختم به تهجده، يعني الوتر يكون ختم الصلوات، كما قال: اجعلوا، قال صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم.
قال رحمه الله: وركعة الفجر رغيبة فوق النافلة ودون السنة، وصحتها بعد طلوع الفجر، ويستحب تخفيفها، فإن نسيها أو تركها لضيق الوقت أو لإقامة الراتب قضاها بعد حل النافلة إلى الزوال. ومن المتأكد الضحى، وأقله ركعتان، وقته من حل النافلة إلى الزوال. والتراويح وهي 20 ركعة، ويندب الختم بأن يقرأ كل ليلة جزءا. ومن دخل المسجد في غير وقت النهي لجلوس نُدب له تحيته بركعتين ندبا متأكدا، وإن نواها تبعا للفرض أو الرغيبة حصل لها ثوابها. ومن غلبه النوم عن ورده من الليل صلاها قبل الصبح ما لم يخف الإسفار بالصبح أو فوات الجماعة. ويستحب الجهر في نوافل الليل، وإن خاف التشويش على المصلين أسرك نوافل النهار.
نعم. قال وركعتا الفجر رغيبة، وبين في اصطلاحهم أن الرغيبة فوق النافلة ودون السنة، وهذا في اصطلاح المالكية. وبعض المالكية يعني يرون أن هذا التفصيل ليس عليه دليل كابن عبد البر، وأنه كله مما يسمى نوافل ومستحبات. وصحتها بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الفجر يصليها ركعتين خفيفتين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك هذه الركعتين لا في حضر ولا في سفر، وهما أحب إليه من الدنيا وما فيهما. يخفف فيهما القراءة. والمذهب يرى أنه يخفف حتى أنه لا يقرأ بعد الفاتحة بسورة في الركعتين، لحديث عائشة أنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر فلم أدري أقرأ الفاتحة أم لا. قالوا فإذا لم تدري قرأ الفاتحة أم لا فالسورة بعدها من باب أولى. لكن وردت أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالإخلاص وقل يا أيها الكافرون وغيرها من السور، لكن السنة أن يخفف الركعتين الرغيبة. فإن نسيها أو تركها لضيق الوقت أو لإقامة الراتبة قضاها بعد حل النافلة إلى الزوال. حل النافلة بعد طلوع الشمس قد الرمح إلى الزوال، هذا وقت النافلة، أي أنه لا يقضيها بعد صلاة الفجر، لأنه وقت يعني وقت كراهة في المذهب، ولا يصلى النوافل في أوقات النهي. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر الصحابي لما قضاها بعد صلاة الفجر. ومن المتأكد يعني من النوافل المؤكدة صلاة الضحى، وهي صلاة الأوابين، وأقلها ركعتان، وأكثر الضحى ثمان. واختلفت الرواية في 12 ركعة في المذهب، هل تصلى إلى 12 ركعة أم لا. ووقت الضحى من حل النافلة إلى الزوال، وهي كما سبق صلاة الأوابين، وتعدل أجر عمرة. والتراويح أي من النوافل المؤكدة، التراويح من النوافل المؤكدة. والتراويح هي الصلاة التي تصلى في رمضان في ليالي رمضان. والمذهب أن الأفضل في التراويح أن يصليها الإنسان في بيته، إلا إن خشي تعطيل المساجد أو خشي التقصير في نفسه فيصليها في المسجد. والأظهر أنها في المسجد أفضل لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي 20 ركعة ما عدا الشفع والوتر. ويندب الختم، ختم القرآن في صلاة التراويح، بأن يقرأ كل ليلة جزءا بشرط أن لا يثقل على المصلين ولا يكون فيه يعني حرج عليهم. قال: ومن دخل المسجد في غير وقت نهي للجلوس ندب له تحية ندب له تحيته بركعتين ندبا متأكدا. يندب له أن يصلي تحية المسجد إذا دخل المسجد للجلوس، فلا يجلس كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلي ركعتين. وإن دخل في حال صلاة فرض أو دخل ويريد أن يصلي نفلا تحصل له ثواب تحية المسجد بنيته، يعني أن يجمع نية تحية المسجد مع صلاة النافلة أو صلاة الفرض، فإنه من دخل وصلى ركعتين تحصل له ثواب ذلك الأجر في تحية المسجد. وهنا قاعدة: إن اتفق العملان في الصورة فيجمع بينهما بنية واحدة، قال: ومن غلبه النوم عن ورده من الليل صلاه قبل الصبح، أي قبل صلاة الصبح بعد طلوع الفجر وقبل صلاة الصبح. إذا كان في الوقت متسع، لذلك قال: ما لم يخف الإسفار بالصبح، يعني ما لم يخف تأخير صلاة الصبح حتى يسفر جدا أو يخرج وقت الصلاة أو يخشى فوات الجماعة. فإذا خشي فوات الجماعة أو خشي الإسفار فإنه لا يقضيه بين قبل صلاة الصبح، وإنما يقضيه بعد طلوع الشمس، يعني في حل النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضيه إذا فاته شيء من صلاة الليل قضاه في وقت الضحى. ويستحب الجهر في نوافل الليل، ويستحب الجهر في نوافل الليل كما يستحب الإسرار في نوافل النهار. قال: فإن خاف التشويش على المصلين أسرك نوافل النهار، يعني التشويش أن يخلط على المصلين بحيث أنهم لا يعرفون ماذا يقرؤون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرفع أحدكم بالقراءة على أخيه في الصلاة. وهذه كلمة التشويش كما علق الشيخ عبد الرحمن كوني في الحاشية التشويش، قال: من كلام المولدين، المولدين الدخيل لا أصل له في العربية، والأصح أن يقال التهويش، لكن استخدمت هذه الكلمة وأصبح لها هذا المعنى، فهي من كلام الدخيل، والأصح أن يقال التهويش. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعيننا على الحفظ والمراجعة والاستمرار في طلب العلم. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.